في خطر. وهذا ناقص أدقه بإذن الله جل وعلا لكل كبير ولكل صغير، لكل موحد ولكل موحدة، على الجميع أن يفيقوا من نومهم. وما أردت بذلك أن أقنط من رحمة الله جل وعلا، بل إني أزرع الأمل من خلال ما أتحدث وأنقل إن شاء الله. أيها الأحبة في الله، إن الخطبة هذه بحاجة إلى أناس على قدر المسؤولية بإذن الله جل وعلا. بمعنى آخر، أنه لا يجوز المجاملة في مثل هذه الحالات، وإن الأمم تداعت على أمتنا من كل اتجاه. وحق فينا قول المعصوم صلى الله عليه وسلم: تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قال: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، بل أنتم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أيها الموحد، اعلموا أن من على ظهر الأرض جميعا في حالة حرب على الإسلام والمسلمين، أكررها، اعلموا أن عباد الأصنام وأن عباد الأوثان وأن أهل الكتاب وأن المشركين جميعا وأن الملحدين وأن الزنادقة وأن الكافرين، اعلموا أن هؤلاء جميعا تكتلوا على الإسلام وعلى المسلمين. إن مصالحهم واحدة، تقاطعت أهدافهم فيها، ألا وهي ضرب الإسلام وأهله. لأن الباطل لا يتحمل الحق على ساحة واحدة. وديننا هو دين الرحمة والرفق والسماحة والعفو، ولكنه دين القوة فوق كل ذلك. وأكد، لأن الشيء إذا كان ضعيفا لا حق له، أما القوي فهو الذي يستطيع أن يسترد حقه وأن يمكن لذاته، لأن الضعف كل وعار. لأجل ذلك قال ربنا جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إن الإسلام لا يتعطش إلى دماء الآخرين من الكافرين والمشركين والزنادقة والملحدين، ولكن الإسلام يريد الخير للجميع، لأن دعوته عامة، إلا أن الهداية إليها خاصة. أكرر وأضع النقاط على الحروف: إن دعوة الإسلام عامة، أي إلى الجنة، لكن الهداية إليها خاصة. إنك لا تهدي من أحبب، ولكن الله يهدي من يشاء. ولا يجب لطاغوت أرضي أو صنم أرضي أو كفار أن يقف حائلا دون إيصال الإسلام إلى الأقطار والأنصار وإلى البلاد والعباد. لقوله صلى الله عليه وسلم كما ورد عند البخاري في صحيحه وعند مسلم في صحيحه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا في مكه، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وفي رواية: ويقيموا الصلاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. ولما فقه المشركون والمرتفون والكافرون وأعداء الدين تلكم القضية، فقد تآمروا على الإسلام على مدار التاريخ حسدا على المسلمين. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تقاطعت مصالحهم حسدا على الإسلام وأهله. ومن بعد موت النبي في حياة الخلفاء الراشدين تقاطعت مصالحهم حسدا على الإسلام والمسلمين. ثم في العهد الأموي العهد العباسي إلى يومنا هذا، وأكد ود الذين كفروا من أهل الكتاب أي من اليهود والنصارى، ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هم يعلمون ويتأكدون من أن الإسلام حق كما الشمس في كبد السماء، لكن الحسد أوغر صدورهم وأحرق أكبادهم، فدخلوا على الإسلام والمسلمين بطرق شتى لهدم هذا الدين. والله متم نوره، بدأوا بالحملات وبالقتال وبالحرب وبالترهيب وبالإجرام وباحتلال البلاد الإسلامية، إلا أنهم عجزوا. لكنهم ما يأسوا، واعلموا أن كتابنا من القبول الخاص الذين يقولون بأن عهود الاحتلال انتهت كذابون، فإن عهود الاحتلال من قتل وتدمير وحرق ونهب لا زال بأرض المسلمين فقط. وإن شئتم فانظروا إلى العراق، ما الذي أتى بالصليبيين من الأمريكيين ومن الإنجليز الملاعين ومن فرنسا ومن سائر دول الكفر إلى العراق؟ انظروا إلى أفغانستان، لماذا اتجه الصليبيون من الأمريكيين وأتبعهم الملاعين إلى أرض أفغانستان؟ انظروا إلى فلسطين وما فيها من شلالات الدماء، وانظروا إلى المؤامرات في باكستان وفي اليمن وفي الصومال لو عددت من تعي. وإن الأمة نائمة ليست على قدر المسؤولية على الإطلاق، وإن عدوها يلعب بها كما يلعب الصبي بالكرة. وإن الكبار والصغار أؤكد ليسوا على قدر المسؤولية. في الوقت الذي تمالأ فيه الجميع عليهم من كل حدب وصاب، آن لهم أن يتحدوا، لكنهم تشرذموا وتناحروا وتفرقوا. حتى الإعلام في الدول العربية والإسلامية يطحن بعضه بعضا ويتهم بعضه بعضا بالعمالات، وفي النهاية الكل يصب في مصالح اليهود والصليبيين. أيها الأحبة في الله، قلت إن أعداء الإسلام لم ييأسوا من قضية القتل والحرق والترهيب، لذلك انظروا في البلاد التي ذكرتها آنفا حسدا، واعلموا أن المنظمات التبشيرية النصرانية تحول مع جنود هؤلاء جنبا إلى جنب، تدعو المساكين والفقراء والخائفين من الدماء من الموحدين إلى الردة والكفر وإلى الدخول في النصرانية، ويغذونهم بالأموال بالدولارات وبالإمكانيات. وإن الهيئات الدينية في بلادنا الإسلامية نائمة على آذانها، وإن أموال الأثرياء من الصليبين تنفق لردة المسلمين، وإن أموال الأثرياء من الأمراء العرب تنفق على الراقصات والعاهرات والفاجرات في ديننا وفي الدول الكافرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معادلة فاشلة ومقايضة ساقطة، تلك إذا قسمة ضيقة. وأيضا هذا مما يساعد على مصالح القوم أيضا. لذلك قلت دخلوا من زاوية كاملة، ألا وهي الضغط على أهل الإسلام لتغيير المناهج وتفريقها من الدين بالكلية. مرة ثانية الضغط على أهل الإسلام لتفريق المناهج التربوية والتعليمية من الإسلام كلية. أينما كان يدرس أبناؤنا من حفظ لكتاب الله جل وعلا ومن دراسة لسير الخلفاء الراشدين إلى آخره، ساروا يدرسون الآن طه أخري وفلان وعمار، وما درسوا ولا درسوا عن أبي بكر أو عمر أو عثمان. فرغت المناهج، بل إنهم جعلوا الكواكب الساهرة لأبناء الأمة في الموسيقيين والمغنيين والمخرجين والممثلين ولاعبي الكورة، وكل ذلك في مصلحة القوم. صار الأستاذ الجامعي الآن إلا ما رحم ربه، إن سألته عن مواقف الوضوء إلى يده، إن سألته عن شروط كلمة التوحيد إلى يده، إن سألته عن مواقف الإيمان لا يدري، لأن المناهج مفرطة. ولذلك هم أرادوا جيلا أو أجيالا قادمة من المسلمين تكون مسوقا حسنا، ولم ييأسوا ودخلوا من زاوية ثالثة، دخلوا من خلال الشبكة العنكبوتية من خلال النهر، وأظهروا الأشياء الجنسية التي تحث وتحض المسلمين على تعليم الجنس وعلى الفضائيات. قلب الأصبع فقط، إلمس الأصبع ترى كل شيء إنما هو تعلق بالجنس، ترى العري والفحش والعار والحرام لماذا؟ حتى ينشأ المرافقون من أبنائنا على ذلك، فتدمر صحتهم وتنضوي سلوكياتهم، ولا يؤتمن الولد بعد ذلك على أمه ولا على أبيه. قلت إنها دعوة مجنة. ثم بعد ذلك جاءت النساء يدرسن الجنس على القضائيات، وما صار الشغل الشاغل الا في الجنس، واستغل اليهود تلكم القضيه وادخلوا المخدرات ملؤوا بها بلاد المسلمين، دخلت الجامعات، دخلت الشوارع، دخلت المدارس، حتى السجون دخلتها المخدرات. فالتقى الجنس بالمخدرات للإتيان بمسوخ بشرية لا تفكر إلا في الجنس والمسكر، حتى يظهر جيل ساقط مدمر لا يستطيع أن يحرر المقدسات، بل لا يستطيع أن يحرر نفسه من المعاصي والمحرمات. ولم ييأسوا أيضا، بل دخلوا من زاوية رابعة، ألا وهي الوصم بالإرهاب لمن دعا إلى التوحيد حقيقة حتى وصموا الإسلام بأسره بأنه إرهاب. قلت ومن خلال المخدرات والمسكرات والجنس أبدا، وحتى لا يظن الظن أنني أتكلم بكلام إنشائي أو أدبي، فحسب أن أقول انظروا إلى أبنائنا في الجامعات، انظروا إلى أبنائنا في المدارس الثانوية، انظروا إلى أبنائنا في الشوارع، سترون الواقع المفجع، ستسمعون سب الدين عن اليمين وعن الشمال في كل مكان، سترون الثقافة العتبية قد علت بموت سجلات التي يركبها المجرمون والنصوص الذين يسرقون الجنط من النساء ويقتلون الاطفال بالمقاطع والسنة والسيوف في الطرقات، ويفتحون اغاني هادفه تهتش الكيان. ان كنت في الدور العاشر ما استطعت ان تنام منها، وارى نفسك تحبب لضياع السعاده. ثقافات إجرامية تغزو ديارنا الإسلامية، وما المقصود من ذلك إلا الإتيان بمسوخ تسمى بالإسلامية. اسمعوا، في بلدة خليجية كنت بها، طبعا كنا نقوم بثورات في هذا الباب، من ضمن فقط من الضرار ما رأينا زيارة لمريض نفسي. أتدرون لماذا؟ القصة تبدأ هكذا: ثلاثة من أبناء الأثرياء، من أبناء المسؤولين الكبار، ثلاثة يتابعون الشبكة العنكبوتية والفضائية، الثلاثة استأجروا شنطة كبيرة لا للصيام ولا للقيام ولا لذكر الرحمن ولا لمصالح المسلمين ولا للاستغفار ابدا، استاجروها لهتك السطور وشرب الخمور وارتكاب الفجور. فكان كل واحد منهم ياتي كل ليله بالمخدرات وبالساقطه. وذات ليلة قال كبيرهم: لقد أتيتكم الليلة بفتاة ما وقعت عيناي على أجمل منها، فهي ذات شعر طويل وذات قوام جميل. فذهب وأتوا بالمخدرات وبالطعام، واتجهوا إلى تلك الشقة في الليل البديل، فدخل الأول فأدرك سنه في أحشائها، ودخل الثاني فأدرك سنه في أحشائها، وجاء الدور على الثالث، فأراد أن يتمتع أكثر متعة شيطانية، فخلع ثيابه حتى صار كما ولدته أمه، ثم ضرب الباب بقدر، ثم دخل عليها وفي عهدها، فنظر اليها ما ان التقت عيناه بعينيها حتى خاف، واخذ يضرب راسه في الحائط، وسقط على الارض ضغما عليه. اما هي فصرخ وهرولت وولت وترك، فلما افاق قال له الاثنان: ما جرى؟ ما لك؟ قال: هي اختي يا اولاد، هي اختي يا اولاد، هي اختي يا اولاد. الله اكبر. مجتمعات صارت اشبه بفئران الدجال، يفعل فيها الغرب الكافر ما يشاء بالبعد عن دين رب الارض والسماء. ولذلك اقول انه ما دخل من هذا المنوال وفقه، لا بل ابتعد الاثنان ومعهم اتباع المصالح على هدم الدين في الكليه، لكن ابدا لن يكون. ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل ان هدى الله هو الهدى. ولذلك هم يريدون الان ان يجعلوا الدول الاسلاميه دولا منظمه بلا قوات وبلا عدد وبلا عقبه حتى تكون الهيمنه له، فيدبرون ما شاء. انظر، يقولون بان الاسلحه الذريه والنوويه محرمه على دول المسلمين فقط، هي حلال لليهود بإنشاء أكبر مفاعل، هي حلال لدول الصليب، أما للمسلمين فلا. وأنت الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم، أكررها، وأنت الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. إنهم يريدون الوصول إلى ذلك، أن نغفل عن إعداد الكون، وأن نغفل عن التمكين، وأن نغفل عن إعداد السلاح لمواجهة أعداء الدين، فيميلون عليكم ميلة واحدة. ورضخت الدول العربية والإسلام وأدعان. ولذلك انظروا إلى الدول العربية والإسلامية تذكر واحدة والأخرى، فلسطين وسقطت، العراق وسقطت، أفغانستان وسقطت، اليمن الآن تذكر، باكستان تذكر، الصومال تذكر، إلى آخر هذه الأمور، والسودان التي ستجد إلى ثلاث دول لأجل عيون الصليب واليهود. إنها أدوار، إن لم نفق اعلموا أنها أدوار. إن أحدثكم بقول الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خير في من صدق أعداء الدين أو سار على ضربه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. ولذلك انظروا إلى أمريكا بالنسبة لليهود، تقول إننا مسؤولون عن أمن اليهود إلى الأبد، ونحن على اليهود وضد أي إنسان، كذا بالنسبة للاتحاد الأوروبي. واليهود مع الأمريكيين مع الصليب. ولذلك لم يقرن ربنا جل وعلا في القرآن بين اثنين إلا بين اليهود والنصارى على المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أيها الأحبة في الله، لكن حسبي أن أقول المثال، يستطيعون تدمير الدين أبدا وكلا، رغم أنهم زرعوا الطابور الخامس في بلادنا، والذي يدعو آناء الليل وأطراف النهار إلى ديمقراطية مزيفة. واعلموا أن لفظة الديمقراطية إنما هي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، ونحن نكفر بهذه الكلمة، بل نؤمن بأن الشعب وبأن الجميع يحكم بشرع الله جل وعلا، نؤمن بالحرية ونكفر بالديمقراطية. لذلك جعلوا صحف السفرات موائد من اليهود والصليب. ولذلك إذا رأيت القضائيات تسمع وهو يتهم الدول العربية بالتخلف والرجعية، وماذا سوري يظهر على قناة يقول إسلام أعلم ولدي أن رجلا كان اسمه نوح وخلع سفينة أمره راق، صارت السخرية من الأنبياء على الفضائيات. لماذا؟ لأنهم يريدون مجتمعا ضائعا ساقطا يقع في براهين أعداء الله جل وعلا. لكن أذكره بقوله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أيضا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله مطفئ نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أزرع فيكم أملا، رغم أن المجتمع الإسلامي صار يعج بالجماعات وبالطرق وبالأحسان وبغيرها وبالنصب وبالرشا وبالربا وبالاحتيال وبالظلم وبالفساد وبالعقوق، رغم أنهم بدا إلا أن النور قام. أعطيكم مثالا على ذلك أزرع به الأمل في صدري وفي صدوركم وفي صدور أبنائنا. قبل حطين، قبل مجزرة احفظ وقال احفظ، قبل حطين، قبل مجزرة صلاح الدين مع الصليبيين في سنة 346، انظروا إلى أحوال الأمة وأسقطوها على واقعهم. ماذا جرى؟ تمزقت الأمة وتفرقت الأمة وعفى الأمراء السلطان وصارت الخلافة على قدر بغداد وحدها، ولم يعد هناك سلطة ولا سلطان للخليفة على غير حدود بغداد. اسمع الكلمة: بل إن الأميرين كانا يشتركان في حكم المدينة الواحدة، أمير وأمير، وانشغل الناس بحب النفس والسلطان وبشرب الخمور وهد السطور وارتكاب الفجور، حتى أن الربا بالتجديد مع الكفل على راس مدينة بها كان يحكمها أميران. خذوا معايا، كان يحكمها أميران. فاتفق أحدهما مع الصليب الدين مقابل 20,000 دينار ذهبي على أن يتعاون معه وأن يدخلهم الربا لإخراج المساجد وإسقاط المعابد وإحراق المصانع ودفع الموحدين وللتمكين له وحده. يريد الحكم وحده، لا يريد المشاركة. الثمن: باعهم المساجد والمآب والمصاعب ودماء الموحدين مقابل ذلك الكرسي عنده يوافي أعناق الموحدين جميعا، بل هو أقوى من الكعبة. وبالفعل تمالأ مع الصليبيين فدخلوا على ديار المسلمين معه فخربوا المساجد واحرقوا المصاعب واسقطوا المآذن وقتلوا وذهبوا واحرقوا، ثم جعلوه عميلا لهم على مدينة الربا. هذا واحد. وفي مدينة الحلة بالكسر تحت الحاء والتشديد مع الفتح على الله، وفي مدينة الحلة حكمها اثنان، حكمها اثنان. فماذا ترى؟ فهرب أحدهم إلى صليب الدين وساعدهم على غزو حلب، ثم عكا وأراد تدمير بلاده حتى يمكنوا له من حسب كرسي. تعال أعطيكم العباد والبلاد والمساجد، واقتلوا الأطفال، واقتلوا الرضع، واقتلوا النساء، أمروا الإسلام. المهم أن يكون لي كرسي. لابد وأن نتوب، لابد وأن نعود، لابد وأن نتصالح مع الله جل وعلا، لابد وأن نعود إلى الله جل وعلا، لابد وأن نترك المعاصي والمحرمات، لابد وأن نترك الربا، لابد وأن نترك الرشا، لابد وأن نترك الظلمة، لابد وأن نترك العقوقة، لابد وأن نترك الكبرة، لابد وأن نترك الفجور. علينا أن نكون عبيدا لواحد فقط، لسيد